سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التحدي بمن أنزل عليه القرآن. وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه، ولم يتعلم عند معلم ولم يتربى عند مرب، بقوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قبل أن أطبق هذه العبارات، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة في الفتاوى الواضحة عندما يأتي إلى مبحث الرسول، هناك أبحاث قيمة موجودة، أنا أنصح الإخوة بالرجوع إلى تلك المقدمة القيمة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تعلمون بأنه اختط لنفسه منهجا جديدا، وهذا المنهج هو الذي أسس أسسه وقواعده في كتاب الأسس المنطقية للاستقاء. قبل عدة ليالي احنا في احدى الدعوات كنا مدعوين للكلام عن الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك بينا بعض المقولات الاساسية عن فكر السيد الشهيد، وقلنا بانه واحدة من اهم المقولات الاساسية التي تعد محورا في مدرسة الاستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو التفاته الى هذه النكتة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في العقائد أو في أي باب من أبواب المعرفة الإنسانية، ينبغي عليه أولا أن يحدد المنهج الذي يتبعه لتحقيق المسائل، لأن المناهج متعددة. تارة أن المنهج عقلي، والمنهج العقلي أيضا له طرق متعددة، تارة أنه قياسي وأخرى استقرائي، أو أن المنهج منهج نقلي والمنهج النقلي أيضا له أساليب متعددة، تارة هو القرآن فقط وأخرى هي الرواية فقط، وثالثة هي القرآن والرواية، وثالثة أن المنهج منهج كشفي فقط، ورابعة أن المنهج منهج تجريبي فقط، ونحو ذلك. الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه التفت إلى هذه النكتة، أنه ما لم يحقق نظرية المعرفة لا يحق له أن يدخل في تحقيق المسائل المرتبطة بالمعارف المرتبطة بالدين، سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى الأحكام. ومن هنا تجده قدس سره الشريف أولاً بين منهجه في عملية الاستدلال ما هو، وهو الأسس المنطقية للاستقراء، بين نظريته، ثم استفاد من هذه النظرية ومعطيات هذه النظرية في علم الأصول. كما يعلم الإخوة، الإخوة يعلمون بأنه في علم الأصول السيد الشهيد اعتمد على نظرية الاحتمال كثيرا، في باب التواتر، في حجية خبر الواحد، في التعارض، في العلم الإجمالي، في بحث الظواهر، في الإجماع، في بحث الأصول العملية، كل هذه الأبحاث بناها على نظرية الاحتمال. وكان قدس سره ناويا أن يؤسس عقائد على نظرية الاحتمال، ولكنه مما يؤسف له أنه لم يحالفنا أن نقف على تلك النتائج التي انتهى إليها إلا في هذه المقدمة المختصرة. السيد الشهيد هنا في هذه المقدمة، بودي أن الإخوة يقرؤوها، يجدون بأنه يثبت الواجب سبحانه وتعالى من خلال طريق نظرية الاحتمال الذي يعبر عنه بالدليل العلمي، يثبت الرسول أيضا من خلال تطبيق نظرية الاحتمال، ويثبت محتوى الرسالة أيضا من خلال نظرية الاحتمال، وهذا هو المنهج الصحيح. الإخوة يتذكرون، خصوصا الإخوة الذين يحضرون هذه الأبحاث بشكل مستمر في بحث التفسير، يتذكرون نحن عندما اعترضنا على بعض الكتب أو المقالات التي تصدر في بحث العقائد، اعتراضنا الأساسي كان فيها أن المنهج غير واضح فيها، أنه أي منهج متبع في تحقيق هذه المسائل؟ هو المنهج العقلي؟ هو المنهج النقلي؟ هو المنهج التجريبي؟ أي منهج متبع؟ أنت لا تجد أن المنهج منقح في تحقيق تلك المسائل. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذه المقدمة أيضا يشير إلى نفس هذه، يقول: كما ثبت الصانع الحكيم بالدليل الاستقرائي ومناهج الاستدلال العلمي، كذلك تثبت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم بالدليل العلمي الاستقرائي وبنفس المناهج التي نستخدمها في الاستدلال على الحقائق المختلفة في حياتنا الاعتيادية وحياتنا العملية. شوفوا هذه وحدة المنهج وهي مهمة، لأنه في حياتنا الاعتيادية نحن نتخذ منهجا، ولكنه في مسائلنا الاعتقادية نتخذ منهجا آخر. في حياتنا الاعتيادية نتخذ منهج الاستقراء، أما في اعتقاداتنا نتخذ منهج ماذا؟ منهج القياس. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية مدعاه هذا، هسه بغض النظر عن صحة النتائج التي انتهى إليها أو لا، مدعاه أنه وحد المنهج في المسائل العلمية والمسائل الغيبية، ويعني بعبارة أخرى في المسائل المرتبطة بعالم الطبيعة والمسائل المرتبطة بما وراء الطبيعة وعالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. قال: المنهج واحد في تحقيق تلك المسائل المرتبطة بعالم الطبيعة ومسائل ما وراء عالم الطبيعة. ومن هنا يقول نفس ذلك المنهج نحن نتبعه. طبعا أنت عندما تقرأ مقدمات هذا المنهج، خلوا ذهنكم جيدا يمي، تجدون بأنه مستفيد من نفس المواد التي استند إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لإثبات إعجاز القرآن، ولكن هذه المواد استند إليها بطريقة أخرى للوصول إلى النتيجة. ما أدري ملتفتين أم لا؟ المادة مختلفة ومتعددة، المادة واحدة، ولكن الطريقة والصورة، تعلمون في عملية الاستدلال نحن ماذا يوجد عندنا؟ عندنا مادة وصورة. المادة هي التي نقرأها في بحث اليقينيات، هذه مواد الاستدلال، أن المادة لابد أن تكون من القضايا الست اليقينية. أما طريقة الاستدلال، صورة الاستدلال، هي التي نبحثها في الأشكال الأربعة. فإذا الأشكال الأربعة مرتبطة بصورة الاستدلال، وبعبارة أخرى مرتبطة بهيئة الاستدلال. أما بحث اليقينيات في المنطق مرتبط ماذا؟ بمادة الاستدلال. أنت عندما تقرأ، خلوا ذهنكم جيدا يمي، عندما نطالع هذه المقدمة للفتاوى الواضحة لإثبات إعجاز القرآن، نجد أن المادة ماذا؟ مادة واحدة، نفس المادة التي ذكرها السيد الطباطبائي هنا في التفسير، نجد أن المادة موجودة أين؟ هنا. ولكنه عندما نأتي إلى طريقة الاستدلال، هيئة الاستدلال، صورة الاستدلال، نجد أن الصورة ماذا؟ مختلفة. سأنظروا إلى الصورة الآن. طبعا المادة كما قلت مادة واحدة، ولكن لأن الصورة صورة بديعة وجذابة، أنا أحاول أستفيد من هذه الصورة أيضا، وبعد ذلك يتضح من خلال، لأن الصورة مع المادة يتضح عبارات السيد العلامة أيضا والمطلب الذي يريد أن يبينه السيد العلامة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ من هنا، يقول: نحن عندما نبدأ طريقتنا فيها مراحل متعددة. المرحلة الأولى، وهذا ما يصدق تماما على نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة التي أعلنها على العالم باسم السماء، وذلك ضمن الخطوات التالية. الخطوة الأولى أن هذا الشخص الذي أعلن رسالته على العالم باسم السماء ينتمي إلى شبه الجزيرة العربية. هذه مقدمة. وإذا كان ينتمي إلى شبه الجزيرة العربية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى يأتي ليبين مستوى الجزيرة العربية، من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية الاعتقادية، من الناحية الاقتصادية، ومن حيث العلاقات والقوانين الاجتماعية التي كانت تحكم. يقول هذا كان وضع الجزيرة العربية الذي ولد فيه الرسول الأعظم وترعرع وشب ونما إلى أن بلغ 40 في هذا الوضع، إلا في سفرتين قصيرتين، و تلك السفرتين كان معه ناس كثيرين لم يشاهدوا منه أي شيء غريب. إذن الوضع الطبيعي الذي نشأ فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذا تأتي من الناحية الثقافية والفكرية، إن لم أقل أنها كانت دون الصفر فكانت صفرا، إذا تأتي إلى عقلية الأحكام الاجتماعية تجد أن العقلية التي كانت تحكم عقلية العشيرة، إذا تأتي إلى الوضع الاقتصادي كان قائما على النهب والسلب والغزوات وغير ذلك، إذا تأتي إلى الحالة الفكرية إلى الحالة العقائدية تجد أنها كانت قائمة على الوثنية والشرك وتعدد الآلهة إلى غير ذلك. كل هذه الخصوصيات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبينها في الخطوة الأولى، وهي البيئة التي نشأ فيها هذا الذي جاء بهذا القرآن المعجز الذي أعجز البشرية إلى يومنا هذا، يعني لمدة 14 قرن في كل المعارف التي ادعى. إذن بعد لا يستطيع أحد أن يدعي بأن مقام الرسالة أخذ هذه المعارف من علماء زمانه من بيئته استفادها وإلى آخر القائمة التي يمكن أن يتهم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كانت البيئة بيئة علمية مثقفة، من الناحية الاجتماعية متطورة، من الناحية الفكرية عالية، من الناحية الاعتقادية موحدة. هذه لعله كانت تؤثر بماذا؟ في إثبات إعجاز القرآن الكريم. فلهذا أريد أن أقول أحسنتم جزاكم الله خير، يعني القرآن الكريم حتى هذه النقطة يريد أن يأخذها من يد المبطل ومن يد المنكر. فلهذا اقرأ هذه الآية المباركة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، إذا أنت كنت تقرأ كتاب من قبله أو تخط بيمينك لكانوا يقولون أنه ماذا؟ أخذ من الكتب السابقة، أخذ من العلماء الذين تعلم عليهم، أخذ. ولكنه حتى هذه النقطة، نقطة الضعف ونقطة الشك والارتياب، هذه بناء على هذه الخطوة الأولى ماذا؟ منتفية تماما ومنعدمة تماما. إذن الخطوة الأولى البيان البيئة التي نشأ فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مسألة. فلهذا يبين تفاصيل أنا بيودي الإخوة أنه يرجعون إليها. الخطوة الثانية التي لا بد من الوقوف عندها، يقول أن الرسالة التي طلع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العالم متمثلة في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية تميزت بخصائص كثيرة. أولا أنها جاءت بنمط فريد من الثقافة الإلهية عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عبر عنه السيد العلامة بماذا؟ بالمعارف الإلهية تحت قوسين ماذا؟ الفلسفية. يقول عندما تأتي أنت إلى المعارف التي جاء بها القرآن وتقيسها إلى المعارف الإلهية التي كانت في زمني في شبه الجزيرة العربية، أساسا تجد سنخية أو لا تجد سنخية أصلا؟ لا سنخية بين تلك المسائل والمعارف التي طرحها القرآن الكريم وبين تلك المعتقدات التي كانت في شبه الجزيرة العربية. نتجاوز الجزيرة العربية إلى الأمم السابقة، إلى العهود أو العهدين القديمين، إنجيل، توراة، علماء اليهود، النصارى إلى غيرهم. الآن بحمد الله تعالى ليس من المشكلة علينا أن نراجع هذه الكتب القديمة في بيان المعارف الإلهية، تجد سنخية بين تلك المعارف التي بينها القرآن الكريم في التوحيد وبين تلك التي جاءت في الكتب القديمة أو لا توجد سنخية؟ فعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلم على علماء اليهود والنصارى، توجد سنخية ومناسبة بين المعارف التوحيدية التي ذكرها القرآن وبين المعارف الموجودة في الكتب القديمة أو لا مناسبة بينها؟ أيضا لا مناسبة. ها؟ هذه خصوصية من أهم خصائص القرآن الكريم التي يقف عليها عند السيد يقف عليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. شوفوا ده يتضح لكم بأنه يوجد شيء جديد على كلام العلامة أو لا يوجد؟ ها؟ لا، ولكنه فقط المجمل شوية شوية شنو صاير مفصل، وإلا سيد العلام رحمة الله تعالى عليه عبارته واضحة من المعارف الإلهية. هسه سيد العلام رحمة الله السيد الشهيد يفصل المعارف الإلهية. تعال معنا إلى تفسير السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تجد المعارف الإلهية يقول أن القرآن قال كذا في المعارف الإلهية، وينقل كلمات الكتب القديمة يعني التوراة والإنجيل ماذا في المعارف الإلهية، فيقارن بينها فلا يجد مناسبة. لكن أصل المطلب وين موجود؟ موجود هنا في الميزان، ولكنه المحققون الذين جاءوا بعده هذا يثبت لك بأنه أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كان علما في الميزان. أمثال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والسيد الصدر عندما يأتون يسيرون ماذا خلف هذه المدرسة التفسيرية، يفصلون، قد يضيفون وينقصون، ما أقول لا يوجد عندهم أي شيء جديد، ولكن المسار العام أين موجود؟ موجود في التفسير. هذه من قبيل المدارس الأصولية، يأتي المرزا يؤسس مدرسة، تأتي مجموعة من العلماء يسيرون في أي إطار؟ في إطار المرزا في المدرسة الأصولية. هذا مو معنى أنه مقلد، هو لا مو مقلد، مجتهد، ولكن الإطار العام يا مدرسة مدرسة المرزا الأصولي. وهذا ما كان يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، عبارته صريحة كانت، مو في مجلس خاص، أيضا في مجلس الدرس في ذكر هذه الجملة، أنه لو كان السيد الطباطبائي في النجف لتتلمذت على يديه. طبعا لتتلمذت على يديه في بحث التفسير وإلا في الموارد الأخرى. طبعا ذكر هذه الجملة في مورد الاعتراض على نفسه، اعتراض كان هذا على نفسه، قال أنا بالأمس أحد الإخوة سألني آية عن القرآن الكريم فنفيت أنها آية، وعندما راجعتها وجدت أنها آية من القرآن. فبدأ يشكل وينقد نفسه نقدا لاذعا، وكانت هذه جملته، كان يقول فوالله لو سئلت عن رواية في شرق الفقه وغربه لأجبت عنها سندا متنا دلالة، لأن الفقه كالعجينة في يدي، ولكن عندما أسأل عن آية في القرآن لا أعرف أنها من القرآن وليس من القرآن. هذه جعلها من نواقص من نواقصه ومن الأمور التي يعترض فيها على نفسه. ومن هنا وضع درسا في علم التفسير في آخر كل أسبوع يوم الأربعاء، هذا التفسير الموضوعي هي المحاضرات اللي اجتمعت في يوم الأربعاء من بعد هذا البحث. ولكن هذا ما ليس معناه أنه سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يكن مجتهدا في هذه المسائل، لا كان محققا في هذه المسائل، وكان ينقد بعض مباني السيد الطباطبائي. أنا أتذكر في بحث التأويل عندما انتهينا إلى بحث التأويل في علم الأصول نقد نظرية السيد الطباطبائي، لا يتبادر إلى الذهن أنا أريد أن أقول بأنه كان فقط مقلدا محضا للسيد الطباطبائي، ولكنه يريد أن أريد أبين عظمة تفسير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه والفتح الذي أنجزه في عملية التفسير في كتابه الميزان. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كما قلنا أنها جاءت بنبط جديد من المعارف في التوحيد بينا، وهذا مما يتوقف على أن نقف على نظرية القرآن التوحيدية، مما يؤسف أنه ما عندنا إحنا أبحاث موضوعية الآن، ولكنه بالمقدار اليوم ممكن نظرية القرآن التوحيدية. أنا إذا يسمح للإخوة أتكلم كم دقيقة في نظرية القرآن التوحيدية. شوفوا أنتم عندما تأتون إلى الفلسفات التي قبل الإسلام، إلى العهود القديمة، إلى الكتب القديمة، بل حتى وإلى الفلسفات التي جاءت بعد الإسلام والكلمات المتكلمين، كلها يحوطها شيء واحد أو تدور حول محور واحد، هو أن الله سبحانه وتعالى هو الحاضر أو هو الغائب، أي منهما؟ شوف كل الأدلة تدور على أن الله حاضر أم غائب. ها؟ غائب. وإلا إذا كان حاضرا هل يسأل الدليل على الحاضر أو لا يسأل؟ أنا أسأل الدليل أنك موجود أمامي أو لا أسأل؟ متى أسأل أنك موجود أو لا؟ إذا كنت غائبا، إذا كنت غائبا أنا أسأل ماذا؟ الدليل على وجودك. إذا كانت الشمس حاضرة أمامي هل يسأل دليل على وجود الشمس على وجود النهار أو لا يسأل؟ لماذا؟ لأنها حاضرة، لا معنى للسؤال عن الدليل. متى نسأل عن الدليل؟ إذا كان غائبا. أنت تعال ابحث كل الأدلة الفلسفية والكلامية كلها تحاول أن تقيم دليلا على أن الله موجود، ولكنه من أول القرآن إلى آخر القرآن كما يصرح السيد الطباطبائي لن تجد في مورد دليل لإثبات وجود الله. من يقيم دليل لإثباته؟ نعم يتكلم عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله، عن كل شيء يتكلم، أما أنه موجود أو ليس بموجود يفترض وجوده ماذا؟ بديهي واضح. أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فلهذا ورد في كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ شوفوا النظرية كاملا معكوسة، هاي النظرية القرآنية وذيك النظريات الأخرى، مع أنه أولئك الفلاسفة أيضا حتى الفلاسفة الإسلاميين عاشوا في الجو القرآني، ولكنه أيضا تلك الروح العامة في القرآن السيد الطباطبائي. فلهذا يقول احنا في القرآن لا نبحث، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يوجد شك في هذه المسائل. إذا كان هناك شك في جهات أخرى من البحث، هذه النظرية القرآنية، شوفوا هو الفرق يصير جهة أخرى من البحث. النظرية القرآنية في التوحيد أنه كل الأبحاث الكلامية الفلسفية تتكلم عن واجب وممكن و ولكن القرآن ما يتكلم إلا ومعلول وواجب وممكن، يتكلم عن الحق وآياته. وهل يمكن أن توجد آية ولا تكون علامة على صاحبها؟ أساسا كل ما في الوجود يحكي ماذا؟ يحكي عظمة الحق، علم الحق، قدرة الحق، جلال الحق، جمال الحق، هذه كلها. فلهذا أنت في كل القرآن ما تجد آية فيها إلا معلول واجب ممكن. القرآن دائما يتكلم ماذا؟ آية، والآية أنت ارجع إلى معناها اللغوي تجد أن المعنى اللغوي للآية يعني العلام، علام. فيجعل كل ما في الوجود ماذا؟ علامة لوجود الحق سبحانه وتعالى، لعظمته وقدرته وكبريائه. أنت تأتي عندما تأتي إلى جملة من المباني الفلسفية، طبعا هذه أقول مباني فلسفية كثيرا منها إلا القليل منها، يعني في الحكمة المتعالية ليس الأمر كذلك. الحكمة المتعالية هو حاولت أن تقرب نفسها إلى المباني ماذا؟ إلى المباني القرآنية، كثير حاولت أن تقرب نفسها. فلهذا عندما أقول مباني فلسفية في الأعم الأغلب مقصود المباني المشائية، مقصود المباني الكلامية. أنت عندما تأتي إلى المباني الفلسفية المعروفة والكلامية تجد يصور الله سبحانه وتعالى أن الوجود سلسلة من السلسلة، الله جالس في رأس هذه السلسلة وتوجد حلقات، الله يحرك الحلقة الأولى والحلقة الأولى تحرك الحلقة الثانية والحلقة الثالثة تحرك ماذا؟ الحلقة الثالثة. فهو تحريك ترتيبي لا تحريك مباشر. ولكن عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد كما أنه ينسب الأشياء المسببات إلى أسبابها الطبيعية، في نفس الآن ينسبها ماذا؟ مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول توفته رسلنا، ولكنه من مكان آخر يقول الله يتوفى الأمر. يقول الرياح لواقع، ولكن يقول أرسلنا نحن. فلهذا دائما تجد في كل موضع كما أن السبب الطبيعي لذلك الشيء موجود، سببه غير الطبيعي وهو الحق أيضا ماذا؟ حاضر في نفس ذلك الموضع، لا أنه غائب عن سببية ذلك السبب. وهذه هي من خصائص النظرية القرآنية في التوحيد. فلهذا مما يوسف بحث الموضوع ماكو أنه احنا نبحث الخصائص العامة في النظرية التوحيدية في القرآن ونقارنها بالخصائص العامة ماذا؟ للنظريات التوحيدية في الفلسفة. هسه الفلسفات على اختلاف مشاربها من مشائية وإشراقية وكلامية وعرفانية وإلى آخره، هذه كلها مشارب متعددة للتوحيد لأنها جميعا تتكلم عن محور التوحيد. هذه الخصوصية الأولى. يقول الخصوصية الثانية التي جاء بها القرآن الكريم أنها جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات الاجتماعية، وجسدت تلك القيم والمفاهيم في تشريعات وأحكام، وكانت تلك القيم والمفاهيم وهذه التشريعات والأحكام حتى من وجهة نظر من لا يؤمن بربانيتها من أنفس وأرفع ما عرفه تاريخ الإنسان من قيم حضارية وتشريعات اجتماعية. هاي نفسها التي تقدم الكلام عنها، والأخلاق الفاضلة والقوانين المدنية، ولكن جاءت ماذا؟ بعبارات أوضح يقرأها ويفهمها المثقف، ولكنه تلك مجملة غير واضح. إذن أعطت أخلاق فاضلة؟ طبعا سيد الطباطبائي بعد ذلك سيبين بأن النظرية القرآنية في الأخلاق شيء، والنظريات الأخلاقية التي كانت في العهود القديمة والتي كانت عند الفلاسفة الأقدمين والقدماء شيء آخر واضح، وهذا أيضا سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى أيضا في نفس هذا الجزء الأول هناك عندما يبين نظرية القرآن الأخلاقية. يقول أن نظرية القرآن كاملا تختلف عن النظرية الأخلاقية في الكتب القديمة وعن نظرية الأخلاق التي ورثناها من قبيل أرسطو، لأنه تعلمون بأنه أرسطو كتب في علم الأخلاق، وهذا الأخلاق ما لجاء إلى الأخلاق الإسلامية، ثم أضيفت إليه بعض الإضافات في كلمات الغزالي، وبعد بعض الإضافات القليلة لعله 20-30% في كلمات الفيض الكاشاني، وإلى يومنا هذا بعد فرد شيء أساسي في الأخلاق ما مكتوب عنه. فأنت عندما تنظر إلى النظرية الأخلاقية الموجودة عندنا في جذورها تجدها أين؟ تجدها أرسطية. أما نظرية الإسلام في الأخلاق ما هي؟ إلى الآن ماكو حديث، إلى الآن عمل علمي عليها ما موجود. نعم قد توجد شذرات هنا وهناك، وخصوصا في كلمات عرفائنا في العرفان العملي أكو تحقيق لهذه المسائل، ولكنه تعلمون بأن العرفان العملي ليس علما يقرأ، وإنما العرفان العملي ماذا؟ سلوك يسلك، طريق للسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال هذه أيضا أنت عندما توجد فد مقايسة بين الأخلاق التي جاء بها القرآن والأخلاق التي كانت ما قبل القرآن لا تجد أي مناسبة ما بينهما، وهذه خصوصية ثانية. الثالثة أن الرسالة في نصوص قرآنية كثيرة تحدثت عن تأريخ الأنبياء وأممهم، وهذه أيضا من معاجز القرآن ومن الإخبار بالغيب الذي يعبر عنه السيد الطباطبائي رحمة الله، تعدي القرآن بالإخبار عن الغيب، أيضا أخبر عن المغيبات وهذه كانت من المغيبات. ولا يستطيع أحد أن يقول بأن القصص التي جاء بها القرآن هي نفس القصص الموجودة في الكتب القديمة. أنت عندما ترجع إلى تاريخ الأنبياء وحياة الأنبياء وقصص الأنبياء في الكتب القديمة تجد فيها ما شاء الله، بعد الآن لا نحتاج الوقوف عندها، تجد فيها ما يقشعر لها جلد الإنسان من الأمور التي تنسب إلى الأنبياء، القبائح التي تنسب إليهم، الذنوب التي تنسب إليهم، هذه كانت موجودة في الكتب القديمة، ولكن عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يطرح نظرية جديدة في الأنبياء. هذه النظرية لا علاقة لها أبدا بتلك القصص والتأريخ والحياة التي تذكرها الكتب القديمة. هذه خصوصية أخرى، وخصوصية أخرى ثالث رابعة التي يبينها أن القرآن بلغ في روعة بيانه وبلاغته وتجديده في أساليب البيان إلى درجة جعلت منه حتى من وجهة نظر غير المؤمنين بربانيته حدا فاصلا بين مرحلتين من تاريخ اللغة العربية، وأساسا لتحول هائل في هذه اللغة وأساليبها. هذا هل ينكره أحد؟ حتى أولئك الذين يشككون في كل شيء ما لا يستطيعون أن يشككوا في أن القرآن عندما جاء أساسا أساليب اللغة، بيان اللغة، فصاحة وبلاغة اللغة، ما قبل الإسلام شيء وما بعد الإسلام شيء، وكلمات تنقل في هذا المجال لأكابر في تلك الأزمنة الآن لا نريد الوقوف عندها. خب هذه هي الخطوات، هذه كلها مرتبطة بالخطوة الأولى. إذا كان الأمر كذا، طبعا هذه الخطوة الثانية، طبعا كانت مو الخطوة، الخطوة الأولى بيان بيئة الجزيرة العربية، الخطوة الثانية أن الرسالة التي جاء بها القرآن لا يمكن أن تنسجم مع وضع ماذا؟ أن الرسالة التي جاء بها القرآن بها مفاهيم لا علاقة لها بما كان في جبل الجزيرة العربية. الخطوة الثالثة درسناها في الخطوة الثانية، هي أكبر بدرجة هائلة من الظروف والعوامل التي مر استعراضها في الخطوة الأولى. إذن يوجد تناسب بين الظروف التي عاشها الرسول الأعظم وبين محتوى الرسالة التي جاء بها، أو لا توجد مناسبة؟ ها؟ توجد سمخية أو لا توجد سمخية؟ توجد ملائمة أو لا توجد ملائمة؟ لأنه إذا كانت توجد هناك سنخية ملائمة لكنا يمكن أن نقول بأن مثل هذه الشرائط تنتج لنا مثل هذه النتائج، مثل هذه الأسباب تنتج لنا مثل هذه المسببات. أنت الآن تجد لعله في بعض المجتمعات المتطورة فكريا، متطورة ثقافيا، تجد أنه ينبغ فيها جملة من العلماء الكبار، ولكنه عندما تأتي إلى مجتمع آخر تجد لا ينبغ فيها ولا يوجد فيها مثل أولئك العلماء الكبار. عندما ترجع تجدها أن الشرائط الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت بنحو تفتح المجال لأن ينبغ مثل هؤلاء ولأن يخرج يتخرج مثل هؤلاء من هذه المدرسة الفكرية. أنتوا الآن تجدون بأنه الآن في مثل زماننا، بعد إحنا محققين في علم الأصول أمثال المرزا النائيني والمحقق الأصفهاني والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والسيد الخوئي والسيد الصدر، الآن نادرا عندنا بعض. والآن أنتوا ارجعوا إلى كل الأساتذة الموجودين اللي يبحثون في علم الأصول وفي علم الفقه، تجده إما مرتبط بها المدرسة أو بهذه المدرسة أو بهذه المدرسة أو بهذه المدرسة. هسه تعال ارجع معنا إلى التاريخ العلمي والحياة العلمية لهؤلاء، تجد مولانا حياتهم العلمية كانت أصلا خصبة وقابلة لأن تنتج مثل هؤلاء الفهود. يعني تعال إلى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تجد أن السيد الخوئي عاصر ثلاثة من المحققين الكبار، عاصر المرزا النائيني والعراقي والإصفهاني، ودرس عندهم جميعا، فإذا كانت هناك قابلية جيدة ينبغ ويتخرج شخص مثل السيد الخوئي أو لا يتخرج، بل يتخرج. أما لا، إذا لم يكونوا هؤلاء حتى لو كان هناك استعداد يتخرج ولا يتخرج، لا يتخرج. في هذه الخطوة الثالثة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه على أساس الخطوتين السابقتين يريد أن يقول أن مثل هذه النتائج لا علاقة لها بتلك الأسباب وتلك الشرائط التي كان يعيشها النبي. كاملا أكو قطيعة، أكو عزلة بين تلك الأسباب، تلك الشرائط، ذلك الوضع، وبين هذه الأفكار وهذه المحتويات التي قرأناها في الخطوة الثانية. إذن هي أكبر بدرجة هائلة من الظروف والعوامل التي مر استعراضها في الخطوة الأولى، فإن تاريخ المجتمعات وإن كان قد شهد في حالات كثيرة إنسانا يبرز على صعيد مجتمعه فيقوده ويسير به خطوة إلى الأمام، غير أننا هنا لا نواجه حالة من تلك الحالات لوجود فوارق كبيرة جدا على مستويات متعددة. فيذكر تلك الفوارق يقول: فمن ناحية نواجه طفرة هائلة وتطورا شاملا في كل جوانب الحياة، ومن ناحية نجد تطور شامل في مجتمع إذا كان كذا، ومن ناحية ثالثة، ومن ناحية رابعة، كلها يذكرها. خب إذا كان الأمر كذلك، النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ النتيجة التي ننتهي إليها، وعلى ضوء ذلك كله ننتهي إلى النتيجة أو الخطوة الرابعة التي هي نتيجة هذه المقدمات، أن هذا القرآن الذي أتى به هو من صنعه أو من صنع قوة فوق هذه الشرائط. ها؟ وبعبارة واضحة، بعد هذا القرآن يمكن أن يكون من صنع بشر أو لا يمكن؟ لأنه نحن استعرضنا وضع البشر ووضع البيئة التي كان يعيش فيها الرسول ووضع الأمم الأخرى من حيث الاعتقاد، من حيث الاجتماع، من حيث السياسة، اقتصاد، فكر، ثقافة، وجدنا أنه يوجد تقاطع، يوجد قطيعة ما بين تلك المقدمات وهذه النتائج. هنا يتدخل حساب الاحتمال ليقول بإذن هذه النتيجة ليست مرتبطة بتلك المقدمات وإنما مرتبطة بالسماء. هسه كيف أن هذه المقدمات تنتج هذه النتيجة؟ بعد هذا موكول إلى كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، كيف أننا نستقرأ 10 حالات ولكن نصل إلى قانون كلي؟ كيف أنت جنابك تستقرأ 10 حالات تجد بأنه كلما أعطي المصاب بصداع معين هذه الحبة يشفى من الصداع، ولكن تجعل قانونا عاما كليا تقول كلما أصيب الإنسان بمثل هذا الصداع فإنه يشفى بمثل هذا الدواء. هذا القانون العام من أين جئت به؟ أنت الحالات التي استقرأتها قد كانت 10، 100، 1000، كيف وصلت إلى قانون كلي قطعي؟ هذه بعد أسسه العلمية والمنطقية منقحة وين؟ في كتاب الأسس المنطقية في الاستقراء. وعلى ضوء ذلك كله ننتهي إلى الخطوة الرابعة التي نواجه فيها التفسير المعقول والمقبول للموقف، وهو افتراض عامل إضافي وراء الظروف والعوامل المحسوسة. خذ ذلك العامل الإضافي، لعله 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 لعله، افترض توجد 4 عوامل، هذه 3 منها لابد أن ننفيها ويبقى عامل أخير وهو عامل الوحي الإلهي والارتباط بالسماء. هذه من قبيل أنت ما تفعله حتى في القضايا الطبيعية والعملية وفي القضايا العلمية. أنت الآن 10 من المصابين بصداع معين تعطيهم حبة الأسبرين فيشفى من الصداع، ولكنه لعل هذا الإنسان سبب شفائه ليست في الحبة، لعله قد شرب اللبن واللبن كان هو المؤثر، والثاني لعله شفاؤه ليس بسبب الحبة بل بسبب أنه كان قد نام قبل ذلك 10 ساعات، والثالث بعامل ثالث، والرابع. هنا نظرية الاحتمال ماذا تفعل؟ تقول خب هذا نعطيه الحبة ونمنعه من اللبن، ذاك نعطيه الحبة ونمنعه من النوم، وهكذا هي نحذف العوامل إلى أن نصل إلى نتيجة قطعية أن سبب الشفاء ما هو؟ هذه الحبة. شوفوا، لهذا يقول هنا العامل المقبول والمعقول لابد أن يكون هو الارتباط بالسماء، لابد أن يكون هو الوحي. عوامل أخرى أيضا يعقل، كان نابغة، لعله كان هناك عالم نحن لا نعرفه، لعله هذه الاحتمالات موجودة، ولكن نظرية الاحتمال لابد أن تحذف كل هذه الاحتمالات حتى تصل إلى هذه النتيجة، وهو أن القرآن مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو افتراض عامل إضافي وراء الظروف والعوامل المحسوسة، وهو عامل الوحي، عامل النبوة، الذي يمثل تدخل السماء في توجيه الأرض. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هي الخطوات التي استند إليها السيد الشهيد لبيان أن هذا القرآن مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو كلامه الذي تكلم به مع خلقه. طبعا الآن بعد التحدي بمن أنزل عليه إشارة إلى الخطوة الأولى، لأنه في هذا التحدي بمن أنزل عليه هنا يستعرض السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعض النقاط أيضا المجملة عن البيئة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدة 40 عام من عمره الشريف لم يظهر منه أي شيء يدل على نبوغه، على علمه، على عظمته، على تعلمه شيئا من العلوم، على قراءته على أحد، لم يظهر منه أي شيء، وفجأة بعد 40 عام صدرت منه هذه المعارف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: تحدي القرآن بالإخبار عن الغيب، وهذه بعض النقاط التي ترتبط بالخطوة الثانية. النقطة الثالثة: تحدي القرآن بعدم الاختلاف فيه، وهذه أيضا السيد الشهيد لم يشر إليها، ولكنه يريد أن يبين السيد الطباطبائي هنا الانسجام الكامل بين كل تلك المعارف التي تكلم عنها القرآن الكريم، سواء في مجال العقائد أو في مجال الأخلاق أو في مجال الأحكام والتشريعات. والنقطة الأخيرة وهي ماذا؟ التحدي بالبلاغة التي نقف عندها تفصيلا. خلنا نقرأ بعض العبارات لأنه مطلب واضح. وقد تحدى بالنبي الأمي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه،
ولم يتعلم عند معلم ولم يتربى عند مرب، بقوله تعالى إلى آخر الآية في سورة يونس. فقد كان صلى الله عليه وآله بينهم وهو أحدهم، لا يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم، حتى لم يأتي بشيء من شعر أو ناثر نحوا من 40 سنة، وهو ثلث عمره لا يحوز تقدما. عندما تقيسه إلى أقرانه لم يكن متقدما عليهم في فكر علم شعر أدب، لم يكن كذلك، لا يحوز تقدما ولا يرد عظيمة من عظائم المعالي، لم يتصدى لأي أمر، لم يتصدى لقيادة لمسؤولية، حتى نقول أنه بعد 40 عندما تصدى لقيادة ومسؤولية وقاد وأوجد أمة، خذ هذا الإنسان كان صاحب خبرة، لا أبدا، هذا الإنسان لم يتصدى لأبسط الأمور، وإذا بعد 40 يتصدى لقيادة ويوجد أمة في تلك الشرائط التي نعرفها. ثم أتى بما أتى به دفعة، فأتى بما عجزت عنه فحولهم، وكلت دونه ألسنة بلغائهم، ثم بثه في أقطار الأرض، فلم يجترع على معارضته معارض من عالم أو فاضل أو ذي لب وفطانة. وغاية ما أخذوه عليه أنه سافر إلى الشام للتجارة فتعلم هذه القصص ممن هناك من الرهبان، ولم يكن أسفاره إلى الشام إلا مع عمه أبي طالب قبل بلوغه، وإلا مع ميسرة مولى خديجة، وسنه يومئذ 25، وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره، ولو فرض محالا ذلك فما هذه المعارف والعلوم، ومن أين هذه الحكم والحقائق، وممن هذه البلاغة في الميان، مع المقايسة التي أشرنا إليها بينما أتى به وبينما وجدت في تلك المجتمعات عند علماء اليهود والنصارى وغيرهم في الكتب القديمة. سأفترض أنه أيضا تعلم عليهم، ولكنه لا مناسبة بينما أتى به وبينما ذكره وأوجده. وما أخذوه عليه أنه كان يقف على قين بمكة من أهل الروم، كان يعمل السيوف ويبيعها، فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لا علاقة بين المطلبين، أسأفترض كان يقف عند رومي ويتعلم منه بعض الأشياء، ولكن ذاك لسان أعجمي وهذا ماذا؟ لسان عربي مبين، فلا مناسبة. وما قالوا عليه أنه يتعلم بعض ما يتعلم من سلمان الفارسي، وهو من علماء الفرس، عالم بالمذاهب والأديان. هسه اللطيف أنه سلمان أيضا كان عابد نار، هسه إذا كان علم سلمان بهذه الدرجة التي تجعل منهم تجعل العلم من العلم موحدا، خليل سلمان ما صار موحد قبل أن يأتي إلى مقام الرسالة، بل يقول إنما آمن به في المدينة، آمن به في المدينة، وقد نزل أكثر القرآن بمكة، وفيها من جميع المعارف الكلية والقصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيد، فما الذي زاده إيمان سلمان وصحابته؟ على أن من قرأ العهدين وتأمل فما فيهما، ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأممهم، رأى أن التأريخ غير التأريخ، أصلا هذا غير ذاك، لا مناسبة بينهم، والقصة غير القصة، ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرة وتتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يبرئهم منها. وفيها أمور أخرى لا يتعلق بها معرفة حقيقية ولا فضيلة خلقية، ولم يذكر القرآن منها إلا ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم، وترك الباقي وهو الأكثر. وبتحدي القرآن بالإخبار بالغيب أيضا واضح، طبعا إخبار بالغيب إما ما مضى وهو كثير خصوصا فيما يرتبط بقصص الأنبياء السابقين، أو فيما سيأتي وهو أيضا ليس بالقليل فيما يرتبط بالإخبار عن الأمور المستقبلة كثيرة. وأهم هذه الأمور التي أخبر عنها القرآن الكريم وإلى الآن لم تخالف الواقع والحقيقة، هو أنه تحدى العالمين جميعا وقال ماذا؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إلى الآن هذه ولن تفعلوا صادقة أو غير صادقة؟ بعد أسى هذا المقدار، وهو أن يقول إنسان مقولة وتصدق 1400 سنة، هذه ليست كافية في أنه مدعاه صادق. بل 1400 سنة، ثم مو في مقولة واحدة، مو مرة واحد يجي يقول فد حكمة في جملة واحدة يقول هذه مطابقة ومرة لا. بتعبير السيد الطباطبائي، ما من صغيرة وكبيرة إلا ماذا؟ إلا ووردها، إلا وذكر فيها معارف، إلا وذكر فيها قوانين، إلا وأعطى فيها ضوابط وملاكات. وإلى يومك هذا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه ولن تفعلوا أيضا إلى قيام الساعة أيضا صادقا. على أي الأحوال، فيما يرتبط بالأمور الطبيعية، بعد الإخوان بيودي، لأنه هنا ما نريد نقف إحنا بناء أنه الميزان نفهمه، الإخوة يرجعون إلى تفسير سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هناك يذكر جملة من الأمور الطبيعية ولكنه المسلمة، وإلى مثل تفسير الجواهر مال الطنطاوي، وآخر تفسير الجواهر مال الطنطاوي زكريا إبراهيم من المفكرين المصريين، يقول بأنه أنا أستغرب بأنه إذا كان القرآن كل شيء ذكر عن اكتشافات العلوم الطبيعية، ليش أنتم ما تلتفتون إليه إلا بعد أن يقع الاكتشاف؟ أنتم من اكتشفت الذرة تقولون القرآن أشار ماذا إلى وجود الذرة؟ أنت شان تقرأ القرآن وتقول بأن القرآن يؤمن ماذا بوجود الذرة، وإن كان العالمين جميعا يقولون ذرة ما موجود. إذن تبين هذا مو تفسير القرآن، وإنما هو ماذا؟ تطبيق القرآن على العلوم الطبيعية. هذا مو تفسير القرآن، هذا تحميل على القرآن. ملتفتين للمطلب؟ إذن هذه الحالة طبعا مثل هذه التفاسير، يعني التفاسير اللي تحاول تطبيق كل ما أتت بها العلوم الطبيعية على القرآن الكريم أو بالعكس، هذه يتصور أنه واحدة من أن رسالة القرآن ما هي؟ رسالة القرآن هداية الإنسان إلى الله، لو رسالة القرآن كتاب فيزياء وطبيعيات وفلك وكيمياء وأذن. هذا شوفوا في الرتبة السابقة مفترض بأن رسالة القرآن هي أن يذكر كل الكشوفات الطبيعية، مع أنه هذه ليست من رسالة القرآن، ليست من مسؤولية القرآن الكريم. فالإخوة هذا يطالعوا، لأنه أنا ما وجدت فد بحث أساسي تحدي القرآن بالإخباري بالغيب، فإذا إن شاء الله بقي فد